بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: فروع. الفرع الأول: لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. لو حصل حمل عند المرأة من فاحشة الزنا والعياذ بالله ثم طلقها الزوج، الآن يأتي السؤال: هل تحتسب عدتها بعدة الطلاق أو تحتسب عدتها بعدة وضع الحمل؟ المصنف قال اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل. لماذا؟ لأن هذا الحمل ما منسوب للزوج، إنما منسوب ماذا؟ لفعل الزنا، فلهذا عدتها تكون بالأشهر لا بالوضع، لأن الحمل ليس للزوج وما إلى ربط بانقضاء عدة الزوج. وعندنا روايات يستفاد منها إن وطء الزنا لا حرمة له، سواء كانت المرأة حملت من نفس زوجها بالزنا من بعد طلاقها أو من غيره. نعم، يبقى السؤال: لماذا المصنف قال اعتدت بالأشهر؟ لأن غالبا المرأة الحامل ينقطع عنها الحيض، غالبا وليس دائما ينقطع عنها الحيض، فتكون عدتها بالأشهر لا بالقروء. فهذا إطلاق اعتدادها بالأشهر مبني على الغالب، أو على أن المرأة الحامل لا حيض لها، يعني حتى الدم الذي تراه لا يحسب لها حيض، على القول بعض فقهانا أن الحيض لا يجتمع مع الحمل، فلهذا ماذا قال؟ اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها. المرأة اللي توطئ بوطئ شبهة، الوطئ الشبهة هو الوطئ اللي يقع باعتقاد صحة زواج أو عقد أو اشتباه، ثم يتبين عدم صحة العقد، كما لو مثلا امرأة أبلغت أن زوجها مات فتزوجت بغيره، ثم تبين أن زوجها حي، كما لو كان مفقودا وظهر أنه حي، الآن هذا العقد الثاني باطل على اعتبار أنها عقدت عقد زواج ثاني وهي متزوجة وزوجها لا زال حيا. فإذا كان هذا الزوج الذي عقد عليها قد وطأها فيسمى وطء الشبهة، كانوا يعتقدون بصحة العقد لكن تبين ماذا؟ بطلانه، هذا يسمى وطء الشبهة. فإذا وطئت هذه المرأة بشبهة ولحق الولد بالواطئ على اعتبار أن الولد يلحق بصاحب النطفة، فحينئذ راح يلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها. إذا وطئت الزوجة بشبهة وكان يمكن لحق الولد بالواطئ فيلحق به، ولا يلحق بمن؟ بالزوج، لأن الزوج بعيد عنها كما لو كان غائبا. ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ، يعني ثم طلقها الزوج الأول بعد ما رجع الزوج الأول ظهر أنه بعد ما كان مفقود أنه حي، الآن جاء الزوج الأول طلقها. إذا طلقها الزوج الأول هي راح تعتد عدة، فماذا تعتد؟ راح يصبح عليها عدتان، العدة اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع. بالنسبة لوطء الشبهة، الشخص اللي زوجها حديثا ووطأها شبهة لازم تعتد منه وتسمى عدة وطء الشبهة. وبما أنه من الوطء حصل حمل فعدة الحامل ماذا؟ بوضع حملها، لأن وطء الشبهة محترم شرعا، صحيح حصل من باب الاشتباه لكن الشارع يحترمه، لأن حصل من باب الغفلة أو عدم القصد فالشارع يحترمه، فلهذا لأجله وضع له عدة. فبما أنه الشخص اللي تزوجها بالعقد الثاني كان مشتبه ووطأها فراح يسمى وطء شبهة وتعتد له، وبما أنه من هذا الزواج حصل حمل فتكون عدتها بوضع الحمل من وطء الشبهة. بعد ما تنتهي وطء الشبهة، عدة وطء الشبهة، تستأنف عدة جديدة، هي عدة لمن؟ لطلاق زوجها اللي حضر، زوجها الأول الذي حضر. قال اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع، فتصبح عليها عدتان، عدة لوطء الشبهة وعدة للطلاق. عدة وطء الشبهة تنتهي بمن؟ بوضع الحمل، وبعد الوضع للحمل تبتدئ بحساب عدة الطلاق اللي طلق زوجها. وهنا العدتان لا تتداخلان لأنهما حقان مختلفان مقصودان لآدميان، فتداخلهما على خلاف الأصل. يعني شنو معنى التداخل؟ مو نقول إنه مثلا عدة وطء الشبهة تقع في ضمنها ماذا؟ عدة الطلاق، بل إنما تنتهي من عدة الشبهة وتبتدئ بعدة جديدة تسمى ماذا؟ عدة الطلاق. عدة وضع الشبهة بوضع الحمل، وبعد وضع الحمل تعتد بثلاث قروء لعدة الطلاق. هذا الفرع الأول. نعم. الفرع الثاني، إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها. نعم، هاي المسألة من مسائل النزاع اللي قد يقع بين الزوج والزوجة. إذا أولدت المرأة وطلقها زوجها ثم حصل اختلاف ومنازع بين الزوج والزوجة، الزوج يقول طلقتك بعد الولادة، لماذا يدعي الزوج هكذا؟ لأنه حتى يقول أنت لازلت في العدة، وإذا زلت في العدة ليلحق لي في إرجاعك، فيدعي أنه حصل الطلاق بعد الولادة فأنت في العدة ولي حق الرجعة إليك. المرأة تختلف معه وتقول بل طلقتني قبل الولادة، لماذا تدعي المرأة هكذا أن طلاقها حصل قبل الولادة؟ حتى تدعي أنه قد انقضت عدتي بوضع الحمل وليس لك الحق في الرجوع إليه، لأن هي ما تريد ترجع له. أو بالعكس، مرات أحيانا المرأة الرجل يقول طلقتك قبل الولادة، هو يدعي أنه الطلاق حصل قبل الولادة وقد انقضت عدتك، لماذا يدعي ذلك؟ حتى يدفع النفقة، لأنه إذا زالت في العدة راح يدفع النفقة لها، فيقول لها طلقتك قبل الولادة وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك علي. المرأة تختلف معه وتقول بل طلقتني بعد الولادة فالعدة باقية ولي حق النفقة عليك. نعم، هذا الاختلاف. يأتي الآن سؤال، نقدم قول الزوج لو قول الزوجة. المصنف يقول إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، كما لو اتفقوا أن الطلاق وقع يوم الجمعة، الزوج يقول يوم الجمعة والمرأة تقول يوم الجمعة، إذن الزوج والزوجة متفقان في زمان الطلاق يوم الجمعة، واختلفوا في زمان الوضع يعني اللي هو وقت الولادة. مثلا الزوج يقول إنها ولدت يوم الخميس، والمرأة تقول بل ولدت يوم السبت، فحينئذ نقدم قول من؟ المصنف قال كان القول قولها، يعني قول الزوجة، لأن الزوجة هي مصدقة على فعلها والولادة من فعلها، فبذا منهم مختلفين في زمان ووقت الولادة، فهي مصدقة على فعلها بيمينها، نقبل قولها لكن تحلف باليمين ونقبل قولها، لأن القول في أصل الولادة وكذلك في وقتها من فعل الزوجة، فيقدم قولها لأنها من فعلها وهي مؤتمنة على فعلها فتصدق مع يمينها. هذا الفرع الأول، الشطر الأول. الشطر الثاني قال نعم، قال طبعا المصنف علل، قال إنه سبب كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها، لأنهما متفقين في زمان الطلاق لكن مختلفين بزمان الوضع اللي هو وقت الولادة، ويقدم قولها لأن الولادة هي من فعلها يعني من فعل الزوجة وهي مؤتمنة عليه فتصدق بيمينها. نعم، هذا الفرع الأول كما قلنا، الشطر الأول. الشطر الثاني، ولو اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول قوله لأنه اختلاف في فعله. الآن بالعكس، اتفقوا على زمان الولادة والوضع اللي هو يوم الجمعة، واختلفوا في زمان الطلاق هل الطلاق حصل قبل الولادة أو بعد الولادة؟ فقال الزوج يقول الطلاق وقع يوم الخميس مثلاً، المرأة تقول إن الطلاق وقع يوم السبت، فحصل اختلاف عندهم وين؟ في زمان الطلاق. فيأتي السؤال، من نقدم، قول الزوج أو قول الزوجة؟ المصنف قال فالقول قوله، يعني قول الزوج نقدمه، لأن هو المصدق على فعله لكن بيمينه، لأن الطلاق بيده والطلاق من فعل الزوج، فيصدق في أصله ووقوعه وكذلك في وقته، كما يصدق في أصل وقوع الطلاق يصدق في وقته، لكن مع يمينه. نقدم قول الزوج لكن مع يمينه، لأن الزوجة بالطرف الآخر تنكره. نعم، فيقدم قوله لكن مع يمينه، لأن تدعي دعوة خلاف ما يدعي هو. نعم، لأنه هذا اختلاف في فعله، فعله عن الطلاق، وبما أنه أصل الطلاق وفعل من الزوج، فالقول قوله ويقدم، لأنه كما يقبل قول الزوج في أصل الزواج يقبل في أصل الطلاق، ويقبل كذلك ماذا؟ في وقت الطلاق، فهو المصدق لكن بيمينه. قال ولو اختلفا في زمان الطلاق فالقول قوله، يعني قول الزوج، لأنه اختلاف في فعله، لأن جاي يختلفون في زمان الطلاق والطلاق من فعل الزوج، فيقدم قوله لأنه المصدق بيمينه. هذا الرأي المشهور المعروف، لكن المحقق رحمه الله يقول في المسألتين إشكال، يعني محل توقف وتأمل. من يا جهة، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما، يعني إذا شكينا هل وقع الطلاق في يوم السبت أم لا، فالأصل ماذا؟ عدم وقوع الطلاق، لأنه إيش نستصحب؟ نستصحب عدم وقوع الطلاق، سابقا لم يقع الطلاق يقينا، والآن نشك هل وقع الطلاق يوم السبت أم لا، عندنا يقين سابق وشك لاحق، نستصحب اليقين السابق ونبني على عدم وقوع الطلاق، هاي يسموها قاعدة الاستصحاب، يعبرون عنها بالأصل، الأصل العملي هو الاستصحاب، فعندما نشك في وقوع الطلاق وعدمه الأصل بالاستصحاب، استصحاب عدم وقوع الطلاق، وهكذا الكلام إذا اختلفوا بالوضع. نعم، وأحدهم يدعي أنه يوم الخميس وأحدهم الآخر يدعي أنه يوم السبت، عندما نشك في وقوع الولادة والوضع فالأصل ماذا؟ مقتضى الاستصحاب عدم وقوع الولادة في يوم الخميس مثلا، نستصحب يقين سابق وشك لاحق، فنستصحب عدم وقوع الولادة، هذا الأصل. فالقول قول من ينكرهما، اللي ينكر الطلاق، اللي ينكر وقوع الطلاق يوم السبت مثلا، هذا نقدم قوله، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق بمقتضى الاستصحاب. فلهذا احنا دائما أكو عبارة معروفة عند الفقهاء، إن المنكر موافق للأصل، اللي ينكر يوافق الأصل، لأن الأصل بالاستصحاب يكون العدم، عدم الوقوع، واللي ينكر يوافق قول الأصل. فاللي ينكر الولادة يوم السبت مثلا يقدم قوله، لأن الأصل عدم وقوع الولادة بمقتضى الاستصحاب، واللي ينكر عدم وقوع الطلاق فالقول قوله، لأن الأصل عدم وقوع ماذا؟ الطلاق، فالقول قول من ينكرهما. فمجرد كون الفعل من المدعي مع معارضة الأصل هذا غير كافي في تقديم قوله، لأن الأصل وهو الاستصحاب قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعية، بخلاف تقديم قول المدعي الفعل، فحينئذ فلازم نقدم قول من يدعي تأخر الفعل. لماذا من يدعي تأخر الفعل؟ لأن الأصل العدم، اللي يدعي أنه وقعت الولادة الخميس ما ناخذ قوله، لأنه الأصل عدم وقوع الولادة بالوضع، إنما نقدم من يقول يوم السبت، واللي يدعي من وقع الطلاق يوم الخميس ما نقدم قوله، بل نقدم قول من يدعي أن الطلاق وقع يوم السبت، لأن الأصل تأخر الفعل من الطلاق والوضع، سواء كان المدعي هو الفاعل أم لا. ما هو الفرق بين حكم المشهور وإشكال المصنف. المشهور حكم على مدار الفعل، فبما أنه الولادة من فعل الزوجة قال القول قولها في فعلها، وبما أن الطلاق هو من فعل الزوج قال القول قول الزوج لأن الطلاق من فعل الزوج. فالحكم عند المشهور دار مدار الفعل، فقبله دعوى من يدعي الفعل لأنه من فعله فهو المصدق والمؤتمن عليه. المصنف يقول الاستصحاب حاكم عليه لأن الأصل ماذا؟ العدم، فلا بد نقدم قول من ينكرهما لأن الأصل مقدم على الفعل، وبالتالي راح نقدم قول من يدعي تأخر الفعل سواء كان المدعي هو الفاعل كالزوج أو الزوجة أو لا. فالمدار مو على من فعله، المدار عليه من على مقتضى الاستصحاب، قد يتوقف في ذلك. نعم، لهذا قال وفي المسألتين إشكال لأن الأصل يقصد به الاستصحاب عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما، يعني لازم نقدم قول من يدعي تأخر الفعل من الطلاق أو الوضع سواء كان المدعي هو الفاعل أم كان غيره. نعم. الفرع الثالث، لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلاقها قيل لا يلحق به، والأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل. لو أقرت المرأة واعترفت، المرأة المطلقة إذا أقرت واعترفت بانقضاء العدة هل تصدق على ذلك؟ نعم، المرأة قولها مقبول في انقضاء العدة، طبعا إذا كان يمكن تصديقها، كما لو ادعت انقضاء العدة مثلا في 3 أشهر هذا يمكن تصديقها. فحينئذ إذا حكمنا بانقضاء العدة هذا يقتضي أن المرأة لو جاءت بولد وعمره 6 أشهر فصاعدا. ليش المصنف قال 6 أشهر فصاعدا؟ لأن إذا كان دون 6 أشهر هذا لا خلاف في إمكان إلحاق بمن؟ بالزوج، لأن إحنا ما عندنا مولود يولد أقل من 6 أشهر، لأنه أقل مدة للحمل ما هي؟ 6 أشهر. فإذا جاءت به دون 6 أشهر مثل عمره 5 4 هذا يلحق بالزوج الأول اللي طلقها، يلحق بالزوج الأول. نعم، فإذا جاءت بالولد قبل مضي 6 أشهر من الطلاق فهو للزوج لأنه ما يمكن إلحاقه بغيره، ما عندنا ولد يولد أقل من 6 أشهر. نعم، أما إذا جاءت بالولد بعد مضي 6 أشهر من الطلاق كما لو كان عمره 6 أو 7 أو 8 فهنا يأتي السؤال هل يلحق بالمطلق أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف والمبسوط قال لا يلحق بالمطلق. لماذا؟ لأنه إذا قبلنا قول المرأة في انقضاء العدة وكان يمكن تصديقها فالحكم بانقضاء العدة معناه أنه يقتضي انتفاء الولد له، لأنه لو قلنا أن الولد له يعني العدة لا زالت موجودة، لأن العدة المرأة بمن؟ بوضع حملها. فإذا كان منسوب إلى يعني العدة لا زالت وهي تدعي أن العدة قد انقضت، فلهذا دعواها بانقضاء العدة معناه ماذا؟ عدم إمكان نسبته للمطلق الأول، لا يمكن. فهكذا ادعى الشيخ الطوسي رحمه الله أن قبول المرأة في انقضاء العدة ومع إمكان تصديقها هذا يعني نحكم بانقضاء العدة ويقتضي انتفاء الولد عنها. بعد من يقدر ننسب الولد لمن؟ للمطلق، لأنه إذا كان لاحق به يعني ما انقضت العدة قبل وضعه وهي تدعي انقضاءها، فلهذا لا يمكن إلحاق الولد به. هذا رأي منه الشيخ الطوسي. بما أنه قبلنا انقضاء العدة يعني راح نقبل بانتفاء الولد عنه، إذ لو كان لاحق به لما انقضت العدة قبل وضعه. المصنف المحقق رحمه الله يقول الأشبه بالقواعد والقريب من الروايات أنه نلحق الولد به بمن؟ بالمطلق. ما لم يتجاوز أقصى الحمل. أقصى الحمل 9 أشهر، وعلى رأي بعض الفقهاء هو السنة، لكن المعروف هو 9 أشهر. فإذا كان الولد عمره 6، 7، 8، 9، ضمن هاي المدة نلحق بالمطلق. لماذا؟ لأنه المطلق هو عندما ولدت هي ولدت لفراشه، فتأتي قاعدة الفراش، الولد للفراش. وطبعا قلنا الولد للفراش معنى الفراش يعني كناية عن الزوجية، فما دام هي جاءت به من بعد زواج به، وما دام يمكن إلحاق الولد به على اعتبار ما متجاوز أقصى الحمل، فاللي عمره 6، 7، 8، 9 يمكن لحقه بالمطلق، فالولد يمكن أن يكون لاحقا به ولا يوجد معارضا له يساويه، لأن احنا فرضنا أن الزوجة ما للزوجة زواج ثاني، حتى الزوج الثاني يدعي أن الولد له، هذا يسموه المعارض. ماكو زوج ثاني جاي عارضة بالولد، إذا ماكو، فقط هو وطأه وفقط فراشه، فلهذا نلحقه به ما دام لم يتجاوز 9 أشهر. أما إذا تجاوز أقصى الحمل المدة 9 أشهر بعد لا يلحق بالمطلق، لأن يحتمل أن المرأة جاءت به من ارتكاب فاحشة الزنا والعياذ بالله. لهذا قال والأشبه التحاقه، يعني احتقيل الشيخ الطوسي قال إنه لا يلحق بالمطلق، المحقق يقول الأشبه يلحق بالمطلق، التحاقه بمن؟ بالمطلق، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، يعني ما لم يتجاوز المولود الذي ولد أقصى الحمل اللي هو 9 أشهر. لأنه طبعا قلنا الشيخ الطوسي ادعى أنه ما دام قبلنا انقضاء عدتها إذن الولد ينتفي عنه، المحقق يقول ما دام ولدت ضمن 9 أشهر إذن قاعدة الفراش موجودة وماكو معارض، لأن أمام الزوجة زوج ثاني يدعي أن الولد له، فيمكن لحقه بالمطلق وقاعدة الفراش محكمة، فلهذا ننسبه للمطلق لقاعدة الفراش ما دام الولد يمكن أن يلحق به مع عدم وجود معارض يساويه، لأن احنا فرضنا أنها لم تتزوج بحيث يمكن إلحاقه بالزوج الثاني. نعم. قال ولو أقرت، يعني اعترفت المطلقة بانقضاء العدة، يعني العدة انتهت والمرأة مقبول قولها في انقضاء العدة إذا أمكن صدقها، ثم جاءت بولد ل6 أشهر فصاعدا، يعني عمره من 6 أشهر وما فوق، 6، 7، 8، 9، أي نعم نعم، من 6 أشهر فصاعدا منذ طلاقها. قيل، وهذا القول كما قلنا هو للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط، لا يلحق به، يعني الولد لا يلحق بالمطلق. لماذا؟ لأن ما دام قبلنا قولها بانقضاء العدة هذا يقتضي انتفاء الولد، إذ لو كان لاحقا بالمطلق لما انقضت العدة قبل وضعه. هذا رأي الشيخ الطوسي. المحقق ما هو رأيه؟ والأشبه التحاقه، الشبيه بالقواعد والقريب من الروايات، أن نلحق الولد بالمطلق. لماذا؟ ما دام لم يتجاوز أقصى الحمل اللي هو 9 أشهر، تطبيقا لمن؟ لقاعدة الفراش. نعم، والولد يمكن أن يلحق به، فلهذا يلحق به. لا، حتى لو انتهت العدة يقول قاعدة الفراش محكمة، لأنه نعم موجود حمل، والآن هي ادعت انقضت العدة، ادعت انقضت العدة، بس ولد جاءت بولد عمره 6 أشهر وما فوق، ها هو ابن الحمل، الزوج ما يعلم حصل حمل ما حصل حمل، هذا الولد له أو ليس له، المطلق لا يعلم. الآن يأتي السؤال، للحق بالمطلق أم لا؟ الشيخ الطوسي يقول بما أنه عمره من 6 أشهر وما فوق ما للحق بالمطلق، لأنه ما دام قبلنا قول بانقضاء العدة إذن ينتفي الولد عنه، لأن إذا نسبناه للمطلق يعني العدة لا زالت لم تنتهي على اعتبار أنها كانت حامل، وأنه وقع طلاقه أثناء العدة، لأن المرأة الحامل عدتها ماذا؟ بوضع حملها. المحقق رحمه الله يقول لا، يمكن نلحق بمن؟ بالمطلق، لأنه ما دام أكو قاعدة الفراش وما هي، ما من الزوجة زوجة ثانية يدعي، إذن يمكن إلحاقه به، وما دام ما متجاوز أقصى حمل اللي هو 9 أشهر من الممكن أن يلحق بالمطلق ما دام عمره ضمن مدة الحمل، فيمكن أنه قد طلقها وهي حامل وحملت وولدت بعد مرور 6 أشهر أو 7، فيمكن إلحاق بمن بالمطلق. نعم، تطبيقا لمن؟ لقاعدة الفراش بوضع الحمل. هي العدة ما عندنا مشكلة بها، هي ذات انقضاءها، احنا كلامنا باللحوق. لا، هي المصنف ما يريد يبين شنو ادعائها بمن؟ بلحوق الولد، كلامنا بلحوقه.
العدة متعلقة بالولد.
اي نعم.
فإذا قال أن الولد له فيقول أن العدة لم تنقضي.
بوضع الحمل، هذا ما عندنا خلاف به، نعم ما عندنا خلاف به، كلامنا بلحوق الولد. إذا قبلنا بلحوقها بها يعني أنها وضعته 7 أشهر، في ضمن هاي 7 أشهر هي كانت حامل، والحامل عدتها لا زالت موجودة. نعم. الفصل الخامس في عدة الوفاة. الآن بعد ما انتهينا من بيان عدة الطلاق، الآن نتكلم عن عدة الوفاة. عدة الوفاة هي المدة الزمنية اللي تتربص وتنتظر بها المرأة أنها لا تتزوج بعد وفاة زوجها. وفي بعض الروايات يستفاد أن عدة الوفاة إنما وجبت احتراما لزوجها، نعم، أو ماذا، من باب إقامة الحزن عليه، نعم، فيعبرون عنها التفجع على موت الزوج احتراما للزوج، إن المرأة بعد وفاته لا تتزوج وتلزم عدة ما يقارب 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حرة. نعم. قال المصنف: تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح 4 أشهر و10 إذا كانت حائلا. المرأة الحرة يعني شنو يعني الحرة؟ يعني ليست الأمة. المنكوحة بالعقد الصحيح يعني اللي متزوج رجل وعقدها منه صحيح. طبعا ليش احنا قيدنا بالحرة؟ لأن راح يأتينا عدة الأمة تختلف، عدة الأمة 2 شهر و5 أيام، أما الحرة فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ولماذا قيدنا بالمنكوحة بالعقد الصحيح؟ لأنه حتى تكون العدة منسوبة للزوج لعقد صحيح موجود. أما إذا كان عقد مثلا باطل أو عقد شبهة، فحينئذ المرأة ما تعتد المن للزوج لعدة الوفاة، إنما راح تعتد إذا كان موجود وطئ بعدة ماذا؟ عدة وطئ الشبهة. فلهذا احنا كلامنا في العقد الصحيح وليس عقد الشبهة أو عقد الماذا أو ارتكاب الزنا والعياذ بالله. نعم، هذه المرأة الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح عدة الوفاة بعد وفاة زوجها إنها تنتظر وتتربص 4 أشهر و10 لا تتزوج فيها، لا تتزوج فيها، تسمى عدة الوفاة. وهذا الحكم معروف من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا الحكم معروف من منطوق الآية المباركة. هذا إذا كانت حائلا يعني ليست حامل. أما الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه عدتها تكون بأبعد الأجلين. صغيرة كانت المرأة، كما لو فرضنا أن عمرها 7 أو 8 والزوج تزوجها وهي صغيرة ومات زوجها، أيضا تعتد عدة الوفاة. يعني ولي الأمر لا يزوجها ضمن عدة الوفاة، هذا معنى اعتداد الصغيرة، أن ولي الأمر مثل الأب أو الجد لا ينكحها ولا يزوجها أثناء فترة عدة الوفاة. أو كانت كبيرة، كبيرة يعني بالغة، الصغيرة دون 9 سنين قمرية غير بالغة، والكبيرة هي المرأة البالغة. كان كذلك بالغا كان زوجها أو لم يكن، يعني المرأة كانت متزوجة بالغ صاحب 15 سنة هلالية أو لم يكن بالغ، مثل امرأة متزوجة صبي عمره 10 سنين كذلك تلزم عدة له، لأنه قلنا العدة هي احتراما للزوج وتفجعا بموته. نعم، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل، يعني سواء كان مدخول بالزوجة أو غير مدخول، لأن المدار في عدة الوفاة ليس لأجل الدخول وعدمه مثل عدة الطلاق، إنما المدار على من؟ على كونه زوج. فإذا كان زوج إذن تعتد له احتراما للزوجية. وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم. تبين يعني تخرج من العدة. متى تنتهي عدة الوفاة وتخرج المرأة من عدتها؟ تبين وتخرج من عدتها بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأن غروب الشمس من اليوم العاشر هو يعتبر نهاية اليوم. هذا معناه أنه بمجرد غروب الشمس ودخول وقت المغرب من اليوم العاشر بعد أن قضت المرأة 4 أشهر هلالية ومعاه 10 أيام، اليوم العاشر متى ينتهي؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى اليوم العاشر، تستطيع بعد الغروب أن تتزوج. هاي الثمرة، الثمرة وين تترتب؟ إن متى تستطيع أن تتزوج؟ إذا غربت الشمس من اليوم العاشر انتهت عدتها، تستطيع بعد الغروب أن تتزوج. نعم، قال وتبين يعني تخرج المرأة من العدة وتنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه يعني غروب اليوم العاشر هو نهاية اليوم، يعني نهاية اليوم العاشر. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال 4 أشهر و10 أيام صبرت إلى انقضائها. إذا المرأة كانت حامل وتوفى زوجها راح تلزم عدة الوفاة. عدة الوفاة قد مقدارها؟ بينت الروايات أن عدتها أبعد الأجلين. شنو معنى أبعد الأجلين؟ الأجل الأول هو أجل عدة الوفاة 4 أشهر و10، والأجل الثاني وضع الحمل. فإذا الزوج توفى وهي حامل بالشهر الثالث الرابع، هذا معناه أنه تنتهي عدتها إلى وضع الحمل، لأنه 4 أشهر و10 أيام وين راح تكون؟ راح تكون ضمن الحمل، راح تكون ضمن الحمل. وإذا طلقها زوجها بالشهر الخامس السادس السابع مثلا، ووضعت هي بالشهر التاسع، من حين الوفاة إلى حين الولادة، إذا مضت في ضمن هاي المدة 4 أشهر و10 أيام انتهت عدتها بوضع حملها. وإذا ما انتهت كما لو طلقها في الشهر السابع وهي أنهت السابع والثامن والتاسع وولدت، هنا لا تنتهي عدتها، بل لابد من إكمالها بمن؟ بما يكمل 4 أشهر و10 أيام. فنقول لها كم مضى من حين وفاة الزوج إلى حين الولادة؟ تقول مضى 3 أشهر فقط. نقول لها أكملي أبعد الأجل وأضيف عليها 10 أيام، فيصبح المجموع 4 أشهر و10. هذا يسموه أبعد الأجلين. فإذا طلقها بالثاني بالثالث انقلها أبعد أجل وضع الحمل، هو البعيد، فانتظر لوضع الحمل. وإذا طلقها بالسابع بالثامن، يعني ما مضى شهر أو شهرين من وفاته، نقول لها أكملي أبعد الأجل اللي هو 4 أشهر و10. فالشهرين اللي مضن أثناء الولادة أكمليهن بشهرين آخرين وعشرة أيام، فيصبح أبعد أجل لك، ويكون نهاية عدة الوفاة بالأجل البعيد، سواء كان لو وضع الحمل أو إكمال العدة 4 أشهر و10. ولو كانت حامل اعتدت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال 4 أشهر و10 صبرت إلى انقضائها. يعني كيف تضع قبل استكمال 4 أشهر؟ مثل تضع بالشهر السابع بالشهر الثامن، من الثامن يعني من بعد ماذا؟ من بعد وفاة زوجها. هي وضعت بالسابع بالثامن، يعني الآن مات زوجها بالشهر السابع توفى، وقضت من عدتها شهران فقط، نقول لها أكملي 4 وعشرا، لأن 4 وعشرا هي الأبعد أجلا. قال صبرت إلى انقضائها إذا كانت مدتها 4 أشهر و10 وانقضت خلال الفتر انتهت عدة وفاتها بوضع الحمل. أما إذا ما انتهت 4 أشهر و10 وما وقعت ضمن فترة الحمل تكملها ما بعد الحمل إلى أن تنقضي أبعد الأجل وهو 4 أشهر و10. ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، هذا يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم.
نعم شيخ، بالنسبة لكلام مصنف لما قال خلال 9 شهور،
أي نعم،
خلاف الشيخ الطوسي، فهون يعني رفضه المرأة التي رفض قولها بتعيين الانتهاء الحدي،
صحيح،
واختار أن تنتظر يكون الولد إلها،
أي نعم،
سواء بلغت 7 شهور أو 8 شهور أو 9 شهور،
صحيح.
فهون إذا هي قالت انتهت عندي،
يعني
ابتدت هي فرضت 3 شهور وقالت أنا انتهت عندي،
نعم،
وبعد 7 شهور وضعت حملها،
نعم،
فهون 3 × 7 = 10 شهور.
لا مو هكذا، هي الآن ادعت انقضاء العدة،
نعم،
الزوج بعيد عنها ما يعلم بها حامل أو ليست حامل،
نعم،
ورا 6 أشهر جاءت بولد، قالت هذا الولد للمطلق. الآن الشيخ الطوسي يقول إحنا من قبلنا قولها بانقضاء العدة ومر على انقضاء العدة 6 أشهر، بعد ما نقدر نلحق بالمطلق، لأن قولنا بانقضاء العدة يعني أنها ليست حامل والحمل ليس له والولد ليس له، فلا نقبل قولها ولا ينسب ولا يلحق الولد بالمطلق. الشيخ المحقق رحمه الله المصنف يقول لا يمكن للحق بالولد، يمكن انها فعلا كانت حامل منه، وما دام الولد لم يتجاوز 9 أشهر يعني يمكن الحاقه بالاول،
حسنت.
نعم، فالقول قول فيمكن الحاقه بالزوج لقاعده الفراش، لانه فراش الزوجيه لا زال ماذا موجودا من حين الطلاق، وما دام الولد لم يمر عليه أكثر من 9 أشهر فيمكن الحاقه بالأول، وما يوجد معارض ثاني، لأن فرضنا أن الزوجة ما من الزوجة زوج آخر حتى يجي الزوج الآخر يقول هذا الولد لي، فإذا كان دون 9 أشهر هذا يقينا يلحق بالأول، إذا كان 6 وما فوق يمكن الحاقه بالأول، نعم هم يمكن الحاقه بالأول لقاعدة الفراش. هذا رأي المحقق رحمه الله. الشيخ الطوسي يرفض، يقول ما يمكن الحاقه، لان ما دام قبلنا بانقضاء عدته يعني ان فيه انتساب الولد له.
اي بس يعني راي المحقق يعني قد يكون عمر الولد يعني حين انقضاء العده يعني تضعه بعد 9 شهور.
لا لا لا، قيد المحقق لازم اقصى الحمل، ما متجاوز اقصى الحمل، اقصى الحمل من حين الطلاق، من حين الطلاق، من طلقها
يعني ضمن العدة
داخل. لا من حين الطلاق، من حين أي ضمن العدة إذا كانت حامل بوضع حملها، صحيح، يعني من طلقها إلى حين ما جاءت بالولد إيش قد، إذا كان من طلاقها لحين ما جاءت بالولد دون 6 أشهر هذا يقينا يلحق بالزوج المطلق. لماذا؟ لأن ما عندنا ولد ينولد أقل من 6 أشهر، وإذا كان 6 أشهر وما فوق هنا يقع الخلاف. الشيخ الطوسي يرفض انتسابه للمطلق، يقول لأنه ما دام قبلنا قوله بقضاء العدة إذن هذا الحمل ليس له فلا ينسب له. المحقق يقول لا يمكن إلحاقه لقاعدة الفراش ما دام الولد ما متجاوز 9 أشهر، مثل عمره ما متجاوز 9 أشهر من حين الطلاق، من حين الطلاق. أما إذا تجاوز أقصى الحمل 9 أشهر فلا ينسب للولد المطلق، الزوج المطلق. كيف ما فرق؟
لأنه
عد منه؟
عند المحقق.
المحقق هو ينسب الولد.
ما فوق 7 شهور ما؟
ها؟
فوق 7 شهور ما؟
ماكو مانع. لا ماكو مانع، ما دام ضمن 9 أشهر من حين الطلاق.
هو معناته المحقق عم يفرض إنه عدته رجعني أقل من 3 شهور. من حين الطلاق. أنت لا. من حين الطلاق عم يقول الزوج ما قارب.
لا اسمح لي، أنت ما متصور المسألة. المسألة زوج ما امرأة قالت عدة انقضت. من تقول عدة انقضت يعني ليست حامل، واضح؟ لأن المرأة اللي نقبل قولها بانقضاء العدة يعني ليست حامل، لأن إذا لو كانت حامل فعدتها بانقضاء حملها، واضح؟ قبلنا قولها إذا كانت هي مصدقة لما تقول، انقضت عدتها. الآن بعد فترة جاءت بولد، حسبنا الولد من حين الطلاق إلى هذا اليوم اللي جاءت به كان عمره 6 أشهر وما فوق 7-8. هنا يأتي السؤال، نلحق بالمطلق أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله يقول ما دام قبلنا قولها بانقضاء العدة إذن هي ليست حامل، وهذا الولد ليس له ولا يلحق به. انتهينا من المحقق الطوسي. المحقق رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ما دام عمره ما متجاوز 9 من حين الطلاق إذن يمكن لحوق بمن؟ بالزوج المطلق، لأنه يمكن أنه طلقها وهي كانت حامل وهي قالت بقضاء العدة كما لو ادعته لمصلحة، بس كحمل موجود واقعا وماكو زوج ثاني، ما من الزوجة هي زوج ثاني معارض له مساوي له ينافسه بالولد، فإذا تبقى قاعدة الفراش محكمة، لأن من حين الطلاق الفراش كان موجود لحين الوطئ الفراش موجود، وما دام الولد ما متجاوز 9 أشهر يمكن أنه عندما طلقها الحمل موجود. غاية الأمر هي ادعت انتهاء العدة لغرض لمصلحة، بس كحمل من عنده موجود، فما دام ما متجاوز 9 إذن يمكن إلحاقه بالمطلق، لأنه ما عندنا إحنا ولد أكثر من 9 أشهر اللي هو أقصى الحمل. أما لو جاءت به لعمر 10 أشهر من حين الطلاق أو 12 شهرا لا نقبله، لأن هذا يدل على أنه ليس للزوج المطلق.
نعم قول الشيخ الطوسي جناتهم متفقين تحت 6 شهور يعني.
أحسنتم، متفقين أحسنتم يقيناً، لأن ما عندنا ولد ينولد دون 6 أشهر، حتى طبياً يقال أن الولد اللي ينولد بالرابع والخامس يموت لا يبقى حي، طبياً هم يقال هكذا. فإذا جاءت به بدون 6 أشهر متفقين اثنيناتهم ويلحق بالمطلق. الكلام والخلاف وين؟ 6 أشهر وما بعد. الشيخ الطوسي رفض الحاق بالمطلق، والمحقق يقول يمكن أن يلحق لأنه قاعدة الفراش موجودة محكمة في. نعم.
سؤال ثاني.
نعم.
بالنسبة للعدة لبطء الشبهة، إذا ما طلع الزوج صابت شبهة،
نعم،
والزوج فسخ عقد الثاني والزوج ما طلق،
أي تبقى زوجته بس تلزم عدة وطئ الشبهة وتكمل عدة وطئ الشبهة وترجع إلى زوجها، وخلال فترة العدة من وطئ الشبهة زوجها له الحق أن يستمتع بها من قبيل الحظر والتقبيل لكن دون الدخول، بس الدخول يحرم عليه، فتبقى زوجته هي، لكن تكمل وطئ الشبهة تحل له في كل الاستمتاعات ومن ضمنها الدخول. أحسن الله إليكم.
بالنسبة للسؤال الأخير،
نعم،
الخارجي،
أنت فضل. نعم.
بالنسبة للبائي،
نعم،
في غير المدخول بها والصغيرة هو بائن يعني بائن في يعني يتزوجها بعقد ولا إلا ترجع تأخذ محل؟
بالنسبة لمن للمطلقة؟
المطلق غير مدخول بها أنها طلاقة بائن.
أي غير مدخول بها لا عدة عليها، تستطيع بعد الطلاق مباشرة تتزوج،
ويمكن تتزوج نفسه
يمكن أن يعقد عليها لكن بعقد جديد.
إيه
بعقد جديد نفسه أو غيره إذا لم تكن عنده طلقات 3 لها.
التحريم فقط يقع
أحسنتم بالطلقات 3 أو الطلقات 9 اللي نسميه طلاق العدي. نعم أحسن الله عليكم.